فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا
اجمعنا رضي الله عنه
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة فإنه في قول الخراقي رحمه الله ينوي ظهرا.
كل من أدرك إيش؟
مع الإمام ما لا يتم به جمعة.
ما لا يتم به جمعة يعني ما يعني لم يدرك ركعة.
فإنه في قول الخراقي رحمه الله ينوي ظهرا. فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه، لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها. وكلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وابن منصور يحتمل هذا، لقوله: في من أحرم ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه قال يستقبل ظهرا أربعة. فيحتمل أنه أراد أن يستأنف الصلاة.
أدراك ثريا صلى الله عليك.
وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذلك دواما كالظهر مع العصر. وقال أبو إسحاق ابن شاقلة: ينوي جمعة لئلا يخالف نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا. وهذا ظاهر قول قتادة وأيوب ويونس والشافعي رحمهم الله، لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام أتمها أربعة، فجوزوا له إتمامها ظهرا مع كونه إنما أحرم بالجمعة.
طيب هو هنا الكلام طويل، احنا عايزين واحدة واحدة. وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة يعني لم يدرك ركعة، يعني لم يدرك ركعة من الركوع، يعني لم يدرك الركوع ها؟ يعني أتى وهو ساجد، أتى وهو جالس رضي الله عنك بمصعب أحسن الله عليك حبيبي. قال: فإنه في قول الخراقي ينوي ظهرا، فإنه جمعة لم تصح على ظاهر الكلام. طبعا ينوي ظهرا هنا في هذا الباب وهو في الصلاة، هذا تغيير نية. يعني قلنا ينوي ظهرا هذا تغيير نية، يعني لو دخل معاه على أنه يعني مثلا ساجد وحسب أن هذه الركعة الأولى وأن ده سجود في الركعة الأولى أنه سيدركه في الركعة الثانية، فيجد بعد ما سجد السجدة الثانية جلس علم أنه لم يدركه فيش في ركعة، لم يدركه فيما يتم به الجمعة، ويكون دخل بنية الجمعة. نعم،
ظهر الكلام سيدنا أنه هو قبل أن يصلي. ظهر الكلام أنه قبل
أن يصلي. أنا عارف، أنا بتكلم على الصور. لو كان كذلك يبقى إذن سيحتاج أن ينتقل من نية الظهر إلى نية الجمعة إلى نية، وهذا ليس له، والانتقال هنا من فريضة لفريضة لا تصح. أبا محمد كيف أنت؟ أسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك وأن يشكر لك. ما بك أخي الكريم؟ نحن نريد أن نكون يدا واحدا في هذا الطريق الوعر. حفظك ربي وأحسن الله عليك. الذين لا يفقهون يتباعدون، والذين يتقنون يتقاربون. حذيفة يقول: البدعة تفرق والسنة تجمع. أبا محمد يدا واحدة بإذن الله نكون يدا واحدا. عامة إذا قلنا بالانتقال فإنه لا يصح، لكن في قول الشافعي، وهذا كلام مريح جدا وهو كلام صراحة من أمتن ما يكون، بأنه الأصل أنه لما دخل الجمعة دخل وقت صلاة الظهر ودخل بصلاة المدينة على الظهر فصح البناء عليه، لأنها صلاة في وقت الصلاة وصلاة مكان الصلاة، لذلك صحت أن تكون عليه. أنا مثلت بذلك قياسا على شبرمة، قال: هذه لك ثم حج عن شبرمة. رضي الله عنك يا أفنان أحسن الله عليكم. أنا أنت كنت الظهر يا أفنان، لما تغيبت على سنن الظهر؟ من نجده طالبا العلم يدقق أو يحقق أو يعني نراه حريصا لا نرضى بتغيبه. إذن في الأولى بأنه لم يتم أدرك ما يتم به الجمعة.
أعطيك الصورة. الصورة الأولى: أتى للإمام وقد فاته جل الصلاة،
فاته ما لا يتم به ما أدركه ولا يتم به الجمعة، يعني أقل من ركعة. قلنا بأنه في هذا الباب يتم ظهرا. هو قال فإنه جمعة لم صح، إن قال الخرقي فإنه قال في الخرقي ينوي ظهرا، فإنه جمعة لم تصح. طبعا أنه جمعة لم تصح لأنه لم يدرك مع الإمام ما يكون به جمعة، نعم، ولأنه اشتراط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، يعني البناء على الابتداء، البناء مرتب على الابتداء، إذا ابتداها بنية الظهر أتم ظهرا، وإن ابتدى بالجمعة لا، قد تكون نفلا وقد لا وقد لا وقد تبطل، وهذا تفصيله سيأتي أيضا. فإذا دخل بنية الجمعة لم يبني عليها، لما؟ لأنه لم يدرك الجمعة حتى نقول أنه يعني صحت نيته الجمعة. لكن الكلام هنا هل تبطل، هل يكون نافلة، هل يخرج، هل ينتقل بالنية؟ انتقال النية لا تصح، لأن الفريضة لا تنتقل من فريضة إلى فريضة، هذا على التأصيل العام، أو نقول تصير نفلا له، أو نقول بالأصح الذي ندين الله به كما قال الإمام الشافعي في هذا الباب، هو أن الصلاة تبنى على الصلاة فتكون له ظهرا. وكلام الأحمد في رواية صالح بن منصور يحتمل أنه إذا دخل بنية الجمعة لا يبني، لأنها ليست جمعة، لأنه قال في من أحرم ثم زحم عن ركوع السجود حتى سلم إمامه قال يستقبل ظهرا فيحتمل. طبعا في قوله يستقبل ظهرا فيها احتمالان. احتمال أول يستقبل ظهرا يعني يبني على ما صلى على أن تكون ظهرا، يستقبل ظهرا وهذا الراجح ده الظاهر، يعني لا يستأنف، كيف يكمل؟
يكمل على نية الجمعة.
لا يستأنف
كيف يستأنف؟
الآن هو يصلي مع الإمام زحمة ركوع السجود، مع ذلك فتاته الركعة التي يبني عليها جمعة، يعني لم يدرك ما يتم به الجمعة معه. فلما لم يدرك قلنا إما أن يقوم، اصبر، ما هو يستقبل ظهرا يعني إيش؟ يستقبل في احتمالان، يستقبل ظهرا يعني يقوم على أن ظهره ويصلي، هذا قول الشافعي، قال إن الصلاة مكان الصلاة والوضع والوقت وموضع الوقت، فتدخل فيصليها ظهرا. والاحتمال الثاني هو المرجح والله أعلم عند أحمد، هو أنه يستقبل يعني يستأنف،
يعني يقطع الصلاة،
نعم، يستأنف ظهرا.
إسحاق بن شقلة قال بقى
لأنه قال احتمال أنه أراد أن يستأنف الصلاة، وذلك أن الظهر لا يتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذلك دوام. هذا كلام فيه إنصاف، إن لم يقل بقول الشافعي في مسألة الإيش الترتبية، فيبقى الكلام ده التأصيل هنا في هذا صحيح. قال كالظهر مع العصر، وقال أبو إسحاق بن شقلة لا ينوي جمعة لأنه خلف نية إمامي ثم يبني عليها ظهرا، هذا يوافق كلام الشافعية، لكن حقيقة الأمر الشافعية لم يقل أنه يبتدئ جمعة، قال إن دخلها فالصلاة تبنى عليه، لكن هو لو علم أنه داخل يعني على إمام لا يدرك معه ما يكون إتماما للجمعة فما يدخل إلا بنية الظهر. أهلا وسهلا كده رضاك يا أبا محمد، أتفضل شيء.
وقال الشافعي رحمه الله في من أدرك رقعة فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة قال يسجد سجدة ويأتي بثلاث رقعات.
يأتي ليش قال الشافعي ذلك؟ قال يسجد سجدة تكملة ليش؟ للركعة اللي تحسب. قال ويأتي ثلاث رقعات، ما لو تحسب يبقى هو كأنه إيه؟
أدرك الجمعة.
كأنه أدرك الجمعة. لا أدرك الجمعة لما ترك السجدة ما أدرك الجمعة. فلما ما أدرك الجمعة وعنده التوصيل العام أنه يعتوران صلاة مكان صلاة وقت والوقت واحد، فيقول إذن يأتي بثلاث ركعات يعني يصليها ظهرا.
قال
لقمان لو تغلق
قال لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة فجاز أن يبني صلاته على نيته كصلاة المقيم مع المسافر، وكما ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه،
يعني خلف النية لا يؤثر، والتأصيل أنهم عندهم اختلاف النية أيضا يؤثر.
ولأنه يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في أثنائها،
ولأنه يصح
أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في أثنائها،
وأنه ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها ويصلي الجمعة
يكون مسافرا مثلا،
ولو كان مسافرا، حتى لو كان مسافرا، إنما جعل الإمام يتم به في هذا الباب. وبعض العلماء يرى أن الجمعة واجبة على من أتاه حتى لو كان مسافرا، فالمسألة فيها نظر في هذا الباب. لكن في المذهب أنه إذا انتوى ظهرا مع الإمام إذا كان ابتداء يصح، إذن إتماما يصح. هو مين اللي قال ان يستأنف يعني يبدا من جديد ليس المعنى يكمل على ما مضى؟ من قال انه يستأنف يعني يكمل على ما مضى؟ في حد قال ده؟
استأنف
ما اخي بيكتب كده ليه؟ الذي يستأنف والذي يبدا من جديد.
هو احنا
لا يستأنف يعني يبدا من جديد
يا ابني.
البنا هو الذي يتم به. تفضل جي.
قال فصل: وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال فأدرك المأموم معه دون الركعة لم يكن له الدخول معه لأنها في حقه ظهر، فلا يجوز قبل الزوال كغير يوم الجمعة، فإن دخل معه كانت نفلا في حقه ولم تجزئه عن الظهر.
مسألة مهمة جدا وفيها تصور كبير. وهو يقول من صلى يعني هو الإمام الآن على القول على المذهب على أن الصلاة تصح قبل الزوال، وأنا أدين الله بأن الصلاة تصح قبل الزوال، لا سيما حديث أنس محكم. كل حديث التي أتت وأتى بها الحنابلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كل واحد محتملة، كل واحد محتملة. والحديث الفاصل أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم الظهر بعد الزوال مع النبي مع أبي بكر وعمر. وهذه دلالة واضحة جدا أن هذا كان محكم لهم أو المحكم عندهم في هذا الباب الصلاة بعد الزوال. لكن نقول على المذهب أنه صلىها قبل الزوال ودخل معه
المأموم
أدرك معه دون ركعة. مع أنه أدرك معه دون ركعة معناها أنه إيش؟ لم يصلي جمعة، لأنهم عندهم أصلا إذا كان إذا جاز إذا صلى مع الإمام وكان أدرك شيء من الجمعة ما تتم به الجمعة ولو كان قبل الزوال فقد أدرك الجمعة، فيأتي بركعة أخرى يصلي بها يتم بها الجمعة. لكن إذا دخل في أقل من ركعة هذه لا تكون جمعة، تكون ظهرا طبعا لمفهوم الحديث، لأن الأصل ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. هذا منطوق، يصلي إليها أخرى منطوق. المفهوم إذا لم يدرك ركعة لا يصلي إليها أخرى، يعني لا يستتمها. فهنا يصلي ظهرا، انظر الفارق بقى، وده الفارق بين الظهر والجمعة عند الحنابلة، أن الظهر يجوز فعلها قبل الزوال الجمعة، والظهر لا يجوز لأن الله قال في جميع الصلوات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصح الصلاة قبلها. فهو بهذا يكون قد دخل قبل التوقيت، فإذا دخل قبل التوقيت وصلىها وانتوى ظهرا، لأنه لابد ينتوى ظهرا لأنه أقل من ركعة، وانتوى ظهرا بطلت صلاته، لأن الظهر لا يصح قبل وقته. هذا في التأصيل العام.
قال: فإن دخل معه كانت نفلا في حقه ولم تجزئه عن الظهر.
فإن دخلت كانت نفلا، لأنه إحنا عندنا الفريضة تتضمن النفل تحتها، فإذا زالت الفريضة بقيت إيش؟ النفلة.
قال: ولو أدرك منها ركعة ثم زحم عن سجودها فقلنا تصير ظهرا فإنها تنقلب نفلا لئلا تكون ظهرا قبل وقتها.
وهذا هو، إذا أدرك ركعة يكون أدرك إيش؟
الصلاة.
لا أدرك الصلاة. ويقول ثم زحم عن سجودها، يعني هنا بيقول ولو أدرك منها ركعة يقصد ذاك الركوع، ما يقصد الركعة إيش؟ نعم، هي من أدرك منها ركعة يعني أدرك منها الركوع. طب من وين احنا أتينا بذلك يا لقمان؟ هات حجر. ممتاز، من السياق، السياق من المفسرات. ولذلك العالم لابد أن تأخذ بأولية كلامه وآخرية كلامه حتى يفتح لك باب ما أراده تأصيلا. فقال ثم زحم عن سجوده، يبقى هو أدرك الركوع نعم، لكنه لم تستم الركعة معه لأنه ترك السجود. وقلنا تصير ظهرا فإنها تنقلب نفلا لألا تكون ظهرا قبل وقتها. يبقى هنا كما قلنا نزعت الفريضة بقيت إيش؟ النفلة، فتحسب له نفلة. أحبكم الله ذاحبتون فيه.
قال فصل: ولو صلى مع الإمام ركعة ثم زحم في الثانية.
لو فصل إيش؟
ولو صلى مع الإمام ركعة ثم زحم في الثانية،
يعني هنا معنى أنه إيش؟ استتم الركعة
وأخرج من الصف فصار فذا فنوى الانفراد عن الإمام.
هذه سورة مهمة جدا، لأن في المذهب ما طبعا، لأن في المذهب لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذه المعضلة. تفضل.
قال: فصار فذا فنوى الانفراد عن الإمام، فقياس المذهب أنه يتمها جمعة
لأنه قد أدرك ركعة، وهو محقق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، هو استتمام. نعم.
قال: لأنه مدرك لركعة منها مع الإمام فيبني عليها جمعة كما لو أدرك الركعة الثانية، وإن لم ينوي الانفراد وأتمها مع الإمام ففيه روايتان، إحداهما لا تصح لأنه فذ في ركعة كاملة أشبه ما لو فعل ذلك عمدا، والثانية تصح لأنه قد يعفى في البناء عن تثمير الشروط كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة وخل مسبوق بركعة يقضي ركعة واحدة.
هذا مسألة فيها تفصيل كبير جدا، وصورة صورة المسألة أن يصلي زيد خلف عمر فأدركه في ركعة. أدركه في ركعة وقام ليأتي بركعة ثانية زحم، الناس أبعدوه فصار منفردا خلف الصف فلم يجد فصار منفردا خلف الصف، وهم عندهم هنا محظور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، فهم يرون أن الصلاة تبطل بذلك، فهو صار منفردا خلف الصف. أمامه أمران، الأمر الأول أن ينتوي انفرادا ما يصليها، الأمر الثاني هو أدرك مع الأمر الثاني هو أدرك مع الإمام لكن صار فذا وكان مؤتما فصلى الركعة الباقية من الجمعة منفردا خلف الصف وسلم، فما الصلاة الأولى في هذا الباب؟ أنه صار فذا فانتوى الانفراد يأتي بركعة أخرى وتكون جمعة لأنه أدرك ركعة من الجمعة، وهذا له دليلان. صحيح، دليل معروف وأنا قلته وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فليأتي بركعة أخرى، وله دليل آخر
قياس
دليل الحق. دليل الحق على إيش؟ على أن أدرك ركعة أخيرة. طب فين وجه الإلحاق؟ حقيقة الأمر وجه الإلحاق هنا بأنه في الحالتين يصير منفردا يصلي ركعة تامة منفردا. نقول هذا الإلحاق له موانع، عندنا جوامع وإيش؟ موانع. له موانع، من الموانع هنا في هذا الباب أن له إماما. طيب، والإمام يصلي، فده فارق بين الذي أدرك الأولى وانفرد في الثانية ومن أدرك الثانية وسلم الإمام، فصلاة الإمام قد انتهت لذلك انقطعت المتابعة، فلما انقطعت المتابعة ما بقي له إلا أن يتم الجمعة لأنه أدرك ركعة من الجمعة، أما الأول المتابعة ما زالت ولم يتابع، فالحق هذا بذاك الحق فيه نظر، وإن كان الجوامع كثيرة من أنه أدرك ركعة فاستتمت وهنا أدرك ركعة فاستتمت، هذا بقي عليه ركعة والثاني بقي عليه ركعة، لكن قلنا المانع الذي منع من الجوامع بينهما للحق هو أن هذا ما زالت الإمامة منعقدة والثاني قد انفضت الإمامة. فبيقول في الحالة الثانية بقى هنا الآن لا صلى معه وبقي منفردا، ففيها صورتان، في فيها روايتان، الرواية الأولى لا تصح لأنه صلى منفردا خلف الصف، وقد قال مسلم من صلى منفردا خلف الصف فلا صلاة له، أو قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. الصورة الثانية أنه قد يعفى في البناء عن تكميل الشروط كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة. هنا عندنا دليلان، الدليل الأول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو أنه بالقياس والإلحاق على من صلى ركعة ثم خرج منه الوقت، نقول كل ذلك مفارق. أما قوله يغتفر في الابتداء في الاستدامة يغتفر في الابتداء ده صحيح، وأما الإلحاق ففيه نظر. لما فيه نظر؟ لأننا قلنا بهذا الباب النظر الذي فيه المسبوق بركعة خرج الوقت وهو مدرك لجزء من الصلاة فيها، قد جاء الشرع بإيش؟ جاء الشرع باعتبارها في وقتها، اعتبارها أداء غير قضاء، فالشرع هو الذي فصل. أما إذا كان خلفه منفردا فالشرع لم يأتي بشيء في هذا الباب، الشرع جاء بأمر آخر وهو هؤلاء، الشرع جاء بأن الصلاة باطلة لأن المنفرد خلف الصف صلاته إيش؟ بالنص لا صلاة المنفرد خلف الصف. وحقيقة الذي أدين الله به أنه يتم، لأنني أقول بهذا الباب على مسألة الاغتفار هو القوي في هذا الباب، أما القياس فالقياس هنا قياس مع الفارق. نعم.
قال الإمام رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة.
هو إيش بتكلم على الخرقي ولا من؟ ماشي.
قال الإمام رحمه الله مسألة. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك.
هذا شيخ أتم تاني بس.
قال: ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة. لو العصر أذن وهم صلوا ركعة.
أنت في متى دخل وقت العصر؟
وقد صلوا ركعة
وأجزأتهم جمعة؟ ما دخل وقت العصر وصلوا ركعة؟ ماشي تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله: ظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها. ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة؟
نعم.
وقال القاضي رحمه الله: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة.
على أساس أنه أدرك جزءا منها في الوقت فسحب الاستدامة عليه.
ونحو هذا قال أبو الخطاب رحمه الله: لأنه أحرى بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه. قال: والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه سلم وأجزأت. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
تعقب يوسف ومحمد كيف وافق أحمد؟ هو وافق أحمد على أنه أبو حنيفة تعلمون أنه يرى بأن السلام ليس ركنا في الصلاة، مجرد الجلوس تكون الصلاة قد انتهت.
قال: وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك بطلت أو انقلبت ظهرا. وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت، ولا يبني عليها ظهرا، لأنهما صلاتان مختلفتان، فلا يبني أحدهما على الأخرى كالظهر.
فلا يبني أحدهما على الأخرى.
فلا يبني إحداهما على الأخرى كالظهر والعصر. والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد، لأن السلام عنده ليس من الصلاة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهرا، لأنهما صلاة وقت واحد، فجاز بناء إحداهما أو أحدهما على الأخرى كصلاة الحضر والسفر. واحتج على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها.
وهذا غريب. يعني عندنا ثلاث أقوال: القول الأول أنه أو قولان. القول الأول هو أنه إذا أدرك من من من, من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وطبعا قال: بعد غروب الشمس يتمها. وافق بذلك يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة بأنه إن لم يتم الصلاة قبل دخول العصر فقد بطلت. والشافعي يقول أيضا ماشي.
القول الأول أنه إن أدرك ركعة أتم عليها.
خلاص هذا قول قلنا الآن.
القول الثاني إن أدرك تكبيرة الإحرام أتمها جمعة.
هذه في هذه الوقت الثانية في أحمد. أنه لو أدرك تكبيرة الإحرام لو أدرك جزءا من الصلاة في الوقت، وهذا مخالف ومغاير لنص الحديث. ظهر الحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فأناط إدراك الصلاة بإدراك إيش؟ ركعة، ليس جزءا. هم الذين قالوا إدراكها بالتكبيرة قالوا إدراك ركعة أو جزء منها، لأنه يكون أراد الكل تكلم عن الكل وأراد إيش؟ الجزء، لأنه قد أحرم بها في وقتها فله إتمامه. وهذا القول وإن كان فيه من القوة لكنه أيضا يضعف. فالصحيح أنه لابد أن يكون قد استتمت له ركعة كاملة من الجمعة حتى نقول يتم عليه. هذا القول الأول. والقول الثاني في مذهب أحمد.
القول الثالث أنه قال هذا ظاهر مذهب أحمد، هذا ظاهر من كلامي، أنه لابد أن يدرك التشهد قبل العصر، وإلا قبل ذلك تنقلب ظهرا. يعني إن أذن العصر قبل أن يدرك التشهد انقلبت
التشهد، ده اللي هو الجلوس الأخير.
نعم.
يعني هو ما أخذ بركعة، أخذ بالإتمام غير السلام. أخذ بالإتمام غير السلام.
وقال أبو حنيفة يقول بقوله
يا رب أمين نعم.
وسوى بين قول أبو حنيفة، لأنه أبو حنيفة يقول بعدم اشتراط السلام.
أبو حنيفة أصلا يقول بأنه ما في إلا الجلوس، السلام ليس ركنا من أركان الصلاة. وهذا قول ضعيف جدا. يعني هذا قول ضعيف جدا، لأنه هو هنا لم يأخذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة. الكل هنا كأنه قال لابد أن تستتم صلاة الجمعة في وقتها. نعم. والشافعي علل بذلك، قال لأنهما صلاة وقت واحد، فهم يبني علل في البناء يبني بأحدهم على الآخر. ده اللي قاله الإمام الشافعي، لكنه لا يرى أن الجمعة تكون جمعة إلا بإدراك كل الجمعة في الوقت. يعني الأدرك ها طبعا الشافعي يقول بذلك، يقول لو أدرك ركعة منها ما يتم عليها، يتمها ظهرا،
لابد
من كل
من منع البناء
ماشي.
وقال الشافعي لا يتمها جمعة ويبني عليها ظهرا لأنهما صلاة وقت واحد، فجاز بناء أحدها إحداهما على الأخرى كصلاة الحضر والسفر.
ده بيعلل لمسألة إيش؟
البناء. واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها. واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة بأن ما
كان شرطا في البعض كان شرطا. وهذا من باب أنه يذكر الجزء ويريد الكل، فبيقول إذا كان، وطبعا هذا القياس قياس بديع، لأنه قال الوضوء شرط في ابتدائها فيكون شرطا إلى انتهائها، شرط في بعضها وشرط في جميعها. قالوا كذلك مسألة الجمعة. طيب هو بيقول الآن شرط صحة الجمعة أن تكون في الوقت صيب، فقال ما كان شرطا في الابتداء بد يكون شرطا في إيش؟
في الانتهاء،
يعني يجتمع. فقال واحتجوا أنه لا يتموها جمعة بأنه ما كان شرطا في الابتداء وشرطا في الانتهاء، كإيش؟ كالطهارة. طهارة شرط في أول الصلاة وآخر الصلاة لابد يكون فيها طهارة. فقالوا لما افتقد الشرط صح أن نقول لا صلاة، يعني لا جمعة، فيتموها ظهرا. هذا التعليل الذي عند من قال بذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.
ووجه الدلالة هنا من الحديث إيش؟
العموم
من أدرك من الجمعة ركعة أدركها في الوقت، طيب خرج في الركعة الثانية أو لما يخرج نازل تحت العموم، فهنا استدل بعموم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ولنا أن نقول يعني كان أولى أيضا يأتي بحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد، لأن الاتفاق أنها ليست خاصة، الحكم ليس خاصا بإيش؟ ليس خاصا بالعصر، بل المسألة على الجميع، على جميع الصلوات.
قال ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركا لها.
ما فهمت.
ولأنه أدرك ركعة من الجمعة فكان مدركا لها كالمسبوق بركعة.
ولأنه أدرك ركعة من الجمعة، وهذا كما قلنا أنه أدركها سواء خرج وقت أو خرج وقت أدركها، فقد استتمت الصلاة بإدراك ركعة، اعتنى أو اعتبرها الشرع على التمام.
قال ولأن الوقت شرط يختص الجمعة فاكتفى به في ركعة كالجماعة، وما ذكروه ينتقد بالجماعة فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة.
نعم.
فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي تفسد ويستأنفها ظهرا كقول أبي حنيفة، وعلى قول أبي إسحاق بن شاقلة يتمها ظهرا فقول الشافعي، وقد ذكرنا وجه القولين.
شو أنا إيش يقول؟ يقول بأنه دخل وقت العصر قبل ركعة فعلى قياس قول الخرقي أنها إيش؟ تفسد، يعني يخرج منها ويستأنف. في اتفاق واختلاف، كلاهما قال أنها مش هتصلى جمعة، كلاهما قال ستصلى ظهرا، لكن الخرقي قوله تفسد ويستأنف، لا يقول بالبناء، وهذا قول من؟ قول أبي حنيف، قال تبطل في ذلك في التوقع على الشرط، انتفى الشرط انتفى المشروط. أما قول إسحاق بن شاقلة وهو أيضا قول الشافعي أنه يبني لأنهما صلاة وقت واحد فصح البناء عليه.
قال فصل إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ثم يصلي ركعة فقياس قول الخرقي أن له التلبس بها لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه، فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا صحت لأن الأصل بقاء الوقت وصحة ذلك.
وبيقول الآن إذا كان غلب على ظني أنه يكون له وقت للخطبة ووقت لإدراك ركعة فليفعل ذلك فليصليها، لأنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. فقال فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها، يعني يدرك ركعة أم لا، نقول ترو الشك لا يزال به اليقين، ترو الشك لا حكم عليه، ترو الشك لا حكم له فيه. نعم. فيكون هنا الأصل بقاء الوقت والأصل أنه قد أدرك الجمعة في الوقت. نكتفي بهذا، رضي الله عنك. ولا نأخذ المسألة، شوف لو انت ماشي تفضل.
قال مسألة: قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما.
نعم.
وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول والشافعي وإسحاق وأبو ثور بن المنذر
جماهير المحدثين والفقهاء.
وقال شريح وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري ومالك والليث وأبو حنيفة رحمهم الله: يجلس ويكره له أن يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس:
اجلس
فقد آذيت وآنيت، فقد آذيت وآنيت. رواه ابن ماجه. ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة فكره كركوع غير الداخل.
إذن عندنا الآن إذا دخل وجد الإمام يخطب فقولان: القول الأول أنه يركع ركعتين خفيفتين ثم يجلس، وهذا قول جماهير المحدثين والفقهاء. والقول الثاني أنه لا يجلس ولا يصلي. أما دليل الأول أنهم قالوا يصلي، أحاديث كثير، رجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فلم يسجد، قال: قم فاركع ركعتين ثم اجلس. وسريك الغطفاني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال له: تعال أصليت؟ قال لا، قال: قم فاركع ركعتين أو قال خفيفتين، قال: قم فاركع ركعتين. وأما القول الثاني وهو قول ابن سيرين والنخعي واقتادة والثوري وهو قول مالك أيضا، قال: ليجلس ولا يصلي. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد أذيت. وإيش وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أنه قال اجلس، وجه الدلالة منه أنه لو كان واجبا أو لو كان عليه أن يصليها لقال له صليها. وهذا منتقد بأمرين: قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ما كان للصلاة، ولكن كان للإيذاء الذي كان فيه تخطي الرقاب، يعني أجنبي عن المسألة. وأما قوله اجلس قد أذيت وأنيت، هذا بين وأنيت، هذا بين العلة من ذلك. أما استدلالهم بأنه من النبي إقرار في هذا الباب، صح مشان الاستدلال، قال: قم فاركع ركعتين، قال فجلس. فهم قالوا أيضا لأن الركوع يشغله الخطبة فكره كركوع الداخل، كركوع غير الداخل، كركوع غير الداخل. فحقيقة الأمر هذا منتقد بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين، ومنتقد بأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية: فصلي ركعتين. قال: متفق عليه. قال: ولمسلم قال: ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز.
هذا كله من الأمر بإيش؟
بالصلاة.
قال:
وهذا نص، ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: متفق عليه. وحديثهم قضية في عين، يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة أو يكون في آخر الخطبة، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس.
هذا هو صحيح، وإذا الضرر المتعدي لابد أن يوقف
لتخطيه إياهم. فإن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة لم يستحب له التشاغل بالركوع.
وإذا في حقيقة الأمر أن نقول بأنه كفانا في هذا الباب نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ثم يجلس. وقال سريج الغطفاني: وقد قطع الخطبة من أجل ذلك، قال: لو صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.